أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حكم العجب، حيث نقل المحق والهمداني عن بعض معاصريه أن العجب المتأخر مبطل للعبادة السابقة، فكيف بالعجب المقارن؟ وقد يقال بأن العجب محرم نفسي ولكنه لا يفسد العبادة. ومعنى ذلك أن العجب إذا كان يمكن إزالته ولو بالتفكير في عقارة نفسه وعظمة الباري تعالى، وأن كل ما يأتي به من عمل فلا يكون مقابل نعمة من نعماته تعالى، فيزول بذلك حال العجب، فيجب عليه ذلك. وقد يقال كما هو ظاهر كلام السيد الخوئي بأن العجب لا يفسد العبادة ولا يكون محرما في حد ذاته، وإنما يوجب حق الثواب عن العبادة حتى في العجب المتأخر. كنا بصدد ملاحظة الروايات الواردة في العجب حتى نشوف هل يتم ما ذكره ذلك المعاصر للمحقق الهمداني، أو يتم ما يقال من أن العجب محرم نفسي أم لا. وصلنا إلى صحيحة علي بن السويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال: العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة أن السائل جعل مفسدية العجب للعمل مفروها عنها. يقول: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، والإمام لم يردعه عن هذا الارتكاز، وإنما ذكر أن العجب درجات. الجواب عن ذلك أن عدم الردع ليس دائما كاشفا عن إمضاء مرتكز السائل، فإن الإعراض عن الجواب عن سؤاله وبيان أمر آخر لا يظهر منه أي تأييد لمرتكز السائل، هذا يمنع من ظهور الجواب في إمضاء ارتكاز السائل. افرض ان السائل لم يفهم من الجواب ردع الامام عن مرتكزه، فليكن، هذا لا يجب نقض اي غرض لزومي، فليبقى ارتكاز السائل بحاله في ان العجب يفسد العمل، هذا ليس بمهم، لا يفوت الأغراض اللزومية الشرعية. الكلام في أننا هل نستفيد من هذا الجواب إمضاء الارتكاز أم لا؟ الإنصاف أن هذا الجواب لا يستفاد منه ارتكاز إمضاء وارتكاز السائل. الإمام قال العجب درجة منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعه. هذا العمل الذي يصدر من هذا الشخص عمل سيء ولكنه يحسبه حسنا. قل هل أنبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا العجب هل يحتمل أن يكون مفسدا للعبادات التي أتى بها المكلف سابقا؟ الذي زين له سوء عمله فيراه حسنا ولكنه يصوم ويصلي قربة إلى الله، لا يحتمل أن يكون هذا العجب الذي زين له سوء عمله مفسدا لتلك العبادات. لم يظهر من هذا الكلام أن العجب الذي زين للإنسان سوء عمله يرتبط بسائر الأعمال. لا يستفاد من الآية الكريمة أن من زين له سوء عمله فرآه حسنا تفسد جميع عباداته، ولا يظهر من هذا الجواب أن للعجب علاقة وارتباط بغير هذا العمل السيء الذي زين للإنسان. وأما قوله عليه السلام بعد ذلك ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن، هذا أيضا من على الله في الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. المن على الله بالإيمان هذا لا يخل بالإيمان، يعني لا يخل بالإسلام ولا يخل بالإيمان بمعنى أقل مراتب الإيمان. يعني إذا فرضنا أن شيعيا من على الله بأنه شيعي، ما هو المقصود من المن؟ كأنه يرى أن عمله شيء مهم شيء عظيم، أسلم وقومه كافرون، استبصر وقومه ضالون، فيقول أنا مع وجود المشاكل العائلية والاجتماعية تركت جميع المنافع والمصالح الدنيوية وتشيعت، فصارت في نفسي حالة المن على الله تعالى. هذا لا يحتمل أن يكون هذا موجبا لبطلان العبادات التي صدرت منه، ولا يستفاد من هذه الصحيحة ربط العجب في الإيمان بتلك العبادة، لأنه يقول أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل في إيمانه، هذا غايته أنه يخل بالإيمان ولو بأن يخل ببعض مراتب الإيمان العالية، ولا يستفاد منه أنه يخل بصلاته وصومه لأنه لم يفرض أن عجبه في صلاته وصومه وإنما فرض أن عجبه في إيمانه. فصرب أن هناك عجبا يفسد العمل،
فهو جواب ميده
وهذا يعني أن الإمام ذكر أنه مثلا أن هذا العجب يفسد العمل. العجب الأول لا معنى لأن يفسد العمل، لأن العمل فاسد، العمل سوء، زين له سوء عمله، هذا لا معنى لأن يطبق عليه أن العجب أفسد العمل، فإن العمل فاسد لا يحتاج إلى الإفساد. وأما العجب الثاني فهو العجب في الإيمان، فهل يحتمل أن هذا العجب والمنع على الله يفسد الإيمان، يعني يسلب وصف الإيمان من هذا الشخص؟ نعم، إذا وصل إلى درجة سلب منه قصد القربة في أعماله كما ذكره السيد السيستاني، سلب منه وصف الخشوع والتذلل في عباداته، الناس يسجدون لله تخضعا وتذللا، وهذا يسجد لله كأنه نفخ في نافخ روحه يمن فلي ويمن على الله. نعم، إذا صار هكذا يبطل عمله لانتفاء قصد القربة. فإذا هذه الصحيحة أيضا لا تدل على كون العجب مفسدا للعباد، لأننا ذكرنا أن العجب الثاني عجب في الإيمان وليس عجبا في العبادة، عجب في الإيمان بمعنى أنه يمن على الله أنه آمن إذا صار المن على الله في إيمانه بالله لحد سلب منه التذلل أمام الله، لا إشغال فيه أنه يوجب انتفاء قصد قربة في العبادات. وأما إذا كان مجرد أنه يرى عمله عظيما، أنه عاف جماعة وصار شيعيا، فهذا المقدار لا يحتمل في اقتصاد المتشرع أن يكون موجبا لزوال وصف الإيمان. ولم يفرض هنا ارتباط بهذا العجب في الإيمان ببقية العبادات حتى يقال بأنه يستفاد منه أن العجب في هذا الإيمان مبطل لتلك العبادات. هناك روايات أخرى يستفاد منها كون العجب من المهلكات، روايات كثيرة، من دخله العجب هلك، ثلاث موبقات، شح مطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذه الروايات قطعا لا تدل على أن العجب مفسد للعبادة، فإن دلت فإنما تدل على أن العجب من المحرمات، ولكن مع ذلك نقول لا يستفاد من هذه الروايات حرمة العجب. العجب مهلك، وليس كل مهلك من محرم، مهلك لأنه يوجب، لأنه مقدمة للاغترار وأن يبتعد عن الله تعالى شيئا فشيئا، كما أن الهوى المتبع، هوى المتبع مجرد اتباع الهوى ليس محرما، المحرم هو ارتكاب المحرمات، ليس عنوان هوى المتبع من المحرمات، يعني كما ذكر السيد الخائي، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه أو على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، يقول السيد الخائي مخالفا على هواه أو مخالفا لهواه إن أريد به إتيان الواجبات وترك المحرمات، هذا واضح. اما ان اريد به زائدا على اتيان الواجبات وترك المحرمات ان يكون المرجع مخالفا لهواه. طبعا لا يشترط في العداله مخالفه الهوى. هذا عنوان مشير الى ترك المحرمات واتيان الواجبات. والا المرجع يشتهي ان ياكل التفاح، هواه اختبت ان ياكل التفاح، يخالف هواه ما ياكل التفاح، هواه اشتهت ان يشغل المكيف وينام رغد، يخالف هواه، او هواه اقتبس ان يتزوج ثانية فيخالف هواه. لا يحتمل ان يكون شرطا، فمخالفة الهوى ليس بعنوانها من الواجبات، ومتابعة الهوى بعنوانها ليس من المحرمات، عنوان مشير الى ترك المحرمات واتيان الواجبات. نعم، ثلاث موبقات او ثلاث مهلكات او المستر، يعني اذا الانسان يتبع هواه هذا يجب هلاكه في النهاية، لانه يجره الى ارتكاب المحرمات. او صح المطاع، البخل المطاع ليس بعنوانه محرم، ولكن البخل سيجر الانسان الى ترك الواجبات، ترك تخميس الواجب، ترك الزكاه الواجبه. والا فليس البخل بعنوانه من المحرمات. انسان يقوم بالواجبات الماليه، يدقق في حساب الخمس والزكاه والصدقات الواجبه، لكنه بخيل، ما يعزم احد الى بيته، واذا دق ضيف بابه هذا كأنه نزل به بلاء عظيم. فليكن، نعم، هذا ليس محرم، ولكن الشح المطاع يجر، مهلك لأنه يجر إلى ترك الواجبات. وهكذا جاب المرء بنفسه، هذا مهلك، من دخله العجب هلاك. وقد ورد في روايات أخرى عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، ما أدري، في بعض الروايات إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، هذا لا يدل على أن العجب من المحرمات، فضلا عن دلالته على أن العجب يفسد العبادة. بقيت رواية نتأمل في هذه الرواية، رواية يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قيل له وأنا حاضر: الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب، فقال: إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك، فليمضي في صلاته وليخفئ الشيطان. نعم، الرواية ضعيفة سندا لعدم وثاقة يونس بن عمار، وأما دلالة الرواية فقد يقال بأن الإمام قال من دخله العجب في صلاته إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك. فمفهوم ذلك أنه إذا كان من أول صلاته قد دخله العجب فهذا يوجب بطلان صلاته. الرجل يكون في صلاته خاليا أي فارغا عن العجب، أو فيدخله العجب. فقال إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك، فليمضي في صلاته وليخطي الشيطان. فهذا يدل على أن العجب الذي كان موجودا من أول الصلاة فهو يبطل الصلاة. والجواب عن ذلك، أولا عدم احتمال فقهي لهذا التفصيل، من كبر وهو غير معجز ثم دخله العجب إلى آخر صلاته فهذا صلاته صحيحة، أما من كبر وهو معجب بنفسه صلاته باطلة، هذا أمر غير محتمل فقهيا. مضافا إلى أن الإمام عليه السلام قال إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه يعني قاصدا للقربة فلا يضره ما دخله بعد ذلك، لم يفرض أنه من أول صلاته ليس بمعجب، قال إذا كان حين الشروع في الصلاة قاصدا للقربة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لم يكن عنده ما ينافي قصد القربة. أما أن العجب ينافي قصد القربة، والعجب له مراتب، العجب الذي يوجب الإدلال على الله والمنع على الله في عمله هذا ينافي قصد القربة، وأما العجب الذي هو أقل من ذلك أعجب بعمله لأنه رأى أن عمله عظيم، أو أعجب بنفسه ولكنه لا يمن على الله وليس مدلا على الله تعالى، فهنا يصدق أنه كان أول صلاته بنية يريد بها ربه، لم يفرض فيه أنه من أول الصلاة لم يكن معجبا بنفسه، لا، فرض أنه في أول صلاته قاصدا للقربة، وبعض مراتب العجب لا ينافي قصد القربة. فلا يضره ما دخله بعد ذلك، هذا رجع إلى الإشكال في التفسير. الكلام في أنه قال إذا كان أول، لم يقل إذا كان أول صلاته غير معجب، قال إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه، فهذا يتنافى مع بعض مراتب العجب ولا يتنافى مع جميع مراتب المراتب الضعيفة للعجب، لا تتنافى مع قصد القربة. السيد الخوي ذكر هنا شيئا لا بأس به، قال لا بد من حمل الرواية على محمل صحيح لأنه لا يمكن حملها على ظاهرها لأجل قرينة عقلية ولفظية، أما القرينة العقلية فللقطع ببطلان هذا التفصيل بين كون ابتداء صلاته مقترنا بالعجب أو دخله العجب في أثناء صلاته. وأما القرينة اللفظية فهو قوله وليمضي في صلاته وليخطئ الشيطان، يقول إذا تحقق العجز وصار مفضلا للعمل فلا معنى لأن يقول الإمام وليمضي في صلاتي وليخطئ الشيطان، لأن العمل باطل كيف يمضي في صلاتي؟ هذا الكلام غريب من السيد القطب، لأن القرينة العقلية نقبلها، لأن هذا التفصيل بين كون العجز من أول الصلاة أو في أثناء الصلاة هذا التفصيل غير محتمل فكريا. وأما القرينة اللفظية فدعواها غريبة عن السيد الفوز، لأن الأمر بالمضي في الفرض الذي دخله العجب في أثناء صلاته، والإمام فرض أنه لا يضره العجب الذي دخله في أثناء صلاته. الكلام في أن هذه الرواية تدل على أن العجب المقارن لأول الصلاة مبطل للصلاة، وأما العجب الحادث في أثناء الصلاة فليس مبطلا للصلاة. بالنسبة إلى هذا الفرض الثاني الإمام عليه السلام قال حسب هذه الرواية فليمضي في صلاته وليخطئ الشيطان. هذا الفرض الثاني لم يفرض فيه أن العمل باطل، بل بالعكس دلت الرواية لأن العمل صحيح لا يضره ما دخله بعد ذلك. فالإنصاف أنه لم يدل دليل واضح على مبطلية العجب عدا تلك الروايات التي قرأناها أولا، عمدتها الرواية الأولى قال إبليس إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل فإنه غير مقبول منه، إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب. والرواية الثانية دعاء مكارم الأخلاق ولا تفسد عبادتي بالعجب. والجواب المهم عن هاتين الروايتين ما ذكرناه من أن بطلان العمل بالعجب يحتاج إلى تنصيص خاص، لأن المرتكز المتشرعي لا يقبل أن العجب بإطلاقه يبطل العبادة. فإن كثير من الناس مبتلين بالعجب، العجب مرتبته العالية نادرة أن يمن الإنسان على الله ويدل عليه، هذا أمر نادر، قد يتفق لبعض الجهال، ولكن كثير من الناس معجبين بأنفسهم ومعجبين بأعمالهم، لأنهم يقولون أنا في شدة الحر أصوم صوم مستحب، أو أقوم مع التعب الشديد أصلي صلاة الليل معجب بعمله، ما عكت صلاة الليل مثلا منذ كذا، فهذا هو الإعجاب بالعمل أو بالنفس. هذه المرتبة من الإعجاب التي لا يخلو منها كثير من الناس المتدينين. فإذا كان هذه إذا كانت هذه المرتبة من الإعجاب موجبة لبطلان العمل، فالعرف المتشرعي يستبعد ذلك. فإذا كان الحكم الشرعي بطلان العمل بهذا المقدار من العود لكان يحتاج إلى تنصيص خاص، وإلا فالعرف المتشرعي يحمل مثل قوله عليه السلام ولا تفسد عبادتي بالعود على محامل أخرى كحبط الثواب ونحو ذلك. أو نقول بأن قوله عليه السلام ولا تفسد عبادتي بالعجب ليس في مقام التشريع، في مقام الدعاء لا يستفاد إطلاق في الأدعية. هذا الدعاء مثل ما ورد في دعاء الإحرام: أحرم لك شعري وبشري ودمي ومخي وعظامي من النساء. فقد يستدل بهذا الدعاء على أن المحرم يحرم عليه ما يتعلق بالنساء، أي استمتاع من النساء يحرم عليه، ولو بأن يسمع صوت زوجته فيمتذ بصوتها. لا، هذا الدعاء ليس في مقام البيان، هذا ليس في مقام البيان. بل القدر المتيقن منه هو حرمة الجماع. الإمام عليه السلام يناجي ربه، ليس في مقام تعليم العباد للأحكام الشرعية حتى نقول بأنه يجري أصالة البيان. ولا تفسد عبادتي بالعجب، يستفاد منه أن بعض مراتب العجب مفسد للعبادة. بعض مراتب العجب توجب فساد العبادة، وهو العجب الموجب للمن على الله. وليس هذا الدعاء في مقام تعليم الأحكام للناس حتى تجي أصالة البيان بالنسبة إليه. حتى دعاء مكارم الأخلاق كل فقراته محل للاستناء العام؟ لا، يريد الإمام لذلك يذكر مساوئ الأخلاق ويدعو أن يجنبه الله تعالى تلك المساوئ تعليما للناس. فهذا تمام الكلام في بحث العوج. ثم يقول صاحب العروة بعد ذلك: وأما السمعة فهي كالرياء. السمعة نفس الرياء، لكن الرياء يريد أن يراء الناس، يريد أن يرى الناس صلاته، وفي السمعة يريد أن يسمع الناس ينتشر خبره عباداته في البلد. نعم، والسمعة من مصادق الرياء، والاختلاف بينهما اختلاف لفظي. وقد ورد في بعض الروايات مثل معتبرة ابن القداح: اخشوا الله خشية ليست بتعبير، واعملوا لله في غير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة. هذا تمام الكلام في بحث الرياء والسمعة. يقع الكلام في سائر الدواعي، الدواعي الراجحة المنضمة إلى قصد القربة، كأن يقصد شخص بوضوئه امتثال الأمر وتعليم ولده، وهذا داعي راجح. وقد تكون دواعي مباحة، كأن يكون غرضه من الوضوء امتثال الأمر والتبريد، وقد يكون غرضه داعي محرم غير الرياء والسمعة، مثل امرأة تريد أن تتوضأ امتثالا لأمر الله تعالى وإظهارا لزينتها أمام الأجانب. فهذا ثلاثة أقسام للدواعي المنضمة إلى الداعي القربي، الضمائن. تأملوا إن شاء الله في هذه المسألة إلى ليلة الأحد إن شاء الله.